والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. في هذه الآيات تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وحث له على الصبر والتحمل لما يصيبه في ذات الله جل وعلا من أجل تبليغ الرسالة. فقد تجرى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء والسخرية والتحكم وإلقاء الصفات البذيئة الشنيعة التي لا تليق بعامة الناس، فضلا عنه صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق وأفضلهم. فقالوا مما قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وصفوه صلى الله عليه وسلم بصفة الجنون استفزازا له. ومكابرة للحق وردا له. وهم يعرفون حقيقته صلى الله عليه وسلم وما اتصف به من صفات الكمال التي لا توجد في غيره من البشر. فقال الله جل وعلا له ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. أرسلنا من قبلك رسلا، المفعول محذوف لدلالة أرسلنا عليه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك في شيع الأولين. والشيع جمع شيعة، والشيعة الجماعة من الناس التي تتصف بصفة متشابهة أو تعتقد مذهبا أو طريقة واحدة أو هي متعاونة متناصرة. في شيع الأولين، في الأمم السابقة قبلك. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ماذا كانت صفاتهم وماذا كانوا يجاوبون به أنبياءهم؟ قال الله وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الأمم السابقة كانت تجابه أنبياءها ورسلها بالاستهزاء والسخرية. فصبر رسل الله عليهم الصلاة والسلام وتحملوا وصفحوا، فلك فيهم يا محمد أسوة. وما يأتيهم يعني الشيع، هؤلاء الشيع والأمم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به، أي بالرسول، يستهزئون يسخرون. فليست هذه الصفة، صفة الاستهزاء والسخرية، خاصة بقومك أو بكفار قريش وحدهم، وإنما هي صفة الأمم السابقة مع أنبيائهم، فلا تغجر. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به، أي بالرسول، يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك كما سلكنا التكذيب والاستهزاء والكفر في الأمم السابقة، نسلكه في قلوب المجرمين من كفار قريش ومن شابههم من أمتك يا محمد. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كما سلكنا الكفر والاستهزاء بالأمم السابقة بأنبيائهم، كذلك سلكناه، أي هذه الصفات، في قلوب المجرمين. شبه جل وعلا إدخال الكفر والاستهزاء في قلوب المجرمين من كفار قريش كما سلكه في الأمم السابقة، وسلك بمعنى عبر الطريق ودخله. والسلك إدخال الخيط في المخيط، والسلك بكسر السين هو الخيط نفسه. فالله جل وعلا سلك الكفر والاستهزاء في قلوب المجرمين. لعلمه السابق الأزلي بأنهم لا يؤمنون ولا يصدقون، بل يستهزئون ويسخرون بالأنبياء. وفي هذه الآية الكريمة رد على القدرية، نفاة القدر الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم والله جل وعلا لا يقدر على خلق أفعال العباد. وفي هذا الموضوع ظل فرقتان من فرق الأمة، وهدى الله جل وعلا بمنه وكرمه أهل السنة والجماعة للمذهب الحق الوسط. فأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهم وسط في باب أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية. وسط بين الجبرية والقدرية، فالجبرية والقدرية طائفتان ضالتان في نسبة الأفعال إلى الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، كما أنهم وسط في صفات الله جل وعلا بين الجهمية والمشبهة، ففي صفات الله جل وعلا الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات خوفا من مشابهة المخلوق فضلوا ضلالا مبينا، والمشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه فضلوا ضلالا مبينا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات لله جل وعلا ونزهوه جل وعلا عن صفات المخلوقين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. والجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه فخرجوا عن الصراط المستقيم فنفوا الصفات عن الباري جل وعلا، والمشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه فضلوا عن الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة أخذوا بالكتاب والسنة فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا في باب الصفات، صفات الباري. كما أنهم وسط في باب أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية، فالجبرية قالوا العبد مجبر على أفعاله لا اختيار له، فكيف يعاقب على فعل لا اختيار له فيه؟ وقالوا إن العبد يعمل ما قدره الله وقضاه عليه بدون اختيار منه، فهو مجبر، ولهذا سموا الجبرية. وقالوا فعل العبد كحركة السعفة في الريح. فضلوا. والمعتزلة القدرية نفاة القدر، مجوس هذه الأمة، قالوا العبد يخلق أفعاله، ولا يقدر الله جل وعلا على فعل العبد وتصريفه ومنعه. فقالوا العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقين. فلذا سموا مجوس هذه الأمة. واعتقاد المجوس أن للعالم خالقين، النور خالق الخير والظلمة خالق الشر تعالى الله. والقدرية نفاة القدر قالوا لا تأثير لله جل وعلا في خلق العبد أفعاله، العبد يخلق أفعاله بنفسه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، فقالوا للعبد اختيار، وفعل يستحق عليه الثواب والعقاب، وهو لا يخرج عما قدره الله جل وعلا. والله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم، كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة قالوا للعبد اختيار، وهو العامل يعمل، وبعمله ذا يستحق الثواب إن كان خيرا، ويستحق العقاب إن كان شرا، فهو مثاب ومعاقب على عمله، وهو لا يخرج عما قدره الله جل وعلا. القدرية قالوا الله لا يقدر على أفعال العباد، العبد يخلق ما يريد ويفعل، ولا تأثير لقدرة الله جل وعلا على فعل العبد. فنفوا القدرة عن الله جل وعلا، وأثبتوا للعبد خلق أفعاله بدون إرادة الله جل وعلا. والجبرية غلوا في إثبات القدر، فقالوا لا اختيار للعبد اطلاقا في افعاله، فهو مجبر على افعاله. واهل السنة والجماعة قالوا للعبد اختيار وعمل، ولا يخرج اختياره وعمله عما اراد الله جل وعلا. والله جل وعلا خالق الخير وخالق الشر، وهو الخالق لكل شيء جل وعلا، وهو الذي سلك الكفر في قلوب المجرمين. وأفعاله جل وعلا كلها حسنة وتليق بجلاله وعظمته جل وعلا. هدى من شاء من خلقه برحمته وفضله، وأضل من شاء من خلقه بعدله وحكمته. هدى من شاء فضلا وإحسانا، وأضل من شاء عدلا ولحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا. وهذه الآية فيها دلالة صريحة على الرد على القدرية نفاة القدر، في قوله جل وعلا: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلك ماذا؟ الاستهزاء بالرسل والضلال، ندخله في قلوب المجرمين، لأن الله جل وعلا علم أزلا أنهم لا يهتدون ولا يستجيبون. كذلك نسلكه، ندخله. ما هو المتقدم؟ الاستهزاء، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه، الاستهزاء بالرسل، وهذا كفر وضلال. نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به، لا يؤمنون بالرسول، أو لا يؤمنون بالقرآن. ويلزم من عدم الإيمان بأحدهما عدم الإيمان بالآخر. لا يؤمنون به، فهم لا يمكن أن يهتدوا، وقد حكم الله عليهم جل وعلا بالشقاوة والضلال، فهم لا يؤمنون أبدا. وقد خلت سنة الأولين، خلت بمعنى مضت سنة الأولين، سنة الله جل وعلا في من خالف أمره وعصى رسله. وفي هذه وعيد شديد لكفار قريش. أنكم إذا لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد علمتم ما فعل الله جل وعلا بالأمم الكافرة قبلكم، قد علمتم ما فعل الله بمن كذب الرسل، ماذا حصل لقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم من الأمم الكافرة التي كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وماذا حصل من النجاة لمن آمن برسل الله جل وعلا. فالله جل وعلا ينجي أولياءه ويهلك أعداءه، ففيها وعيد للكفار وتحذير لهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيحصل لهم مثل ما حصل للأمم قبلهم التي كذبت رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد خلت سنة الأولين، يعني مضت وعلمت وعرفت. وقد انتقم الله جل وعلا ممن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وسخر به، فأهلك من أهلك منهم في موقعة بدر، فحصل بذلك الانتقام من الظالمين والعبرة لمن أبقى الله جل وعلا منهم فآمن واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يقول الله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، قالوا له: لا نؤمن بك ولا نصدقك إلا إذا أتيت بالملائكة معك يشهدون بصدقك. في هذه الحال إذا أتيت بالملائكة عن يمينك وعن شمالك ومعك، وقالت الملائكة لنا إن محمدا رسول الله فصدقوه، في هذه الحال صدقناك، فأتي بهم. فقال الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو أعطيناهم ما سألوا، لو فتحنا لهم بابا في السماء ظاهرا، وصعد الكفار اليه ودخلوا منه ورأوا الملائكة في السماوات لما صدقوا ولما آمنوا، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنهم لا يصدقون. لو صعدوا هم إلى الملائكة ورأوا ما في السماوات من الملائكة ومن مخلوقات الله جل وعلا العظام ما صدقوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه، ظل الرجل يعمل كذا بمعنى يعمل هذا العمل نهارا، وبات يعمل كذا بمعنى يعمله ليلا. لو فتح الباب من السماء نهارا فظلوا فيه يعرجون، صعدوا هم كما في قول بعض المفسرين، او رأوا الملائكة تصعد وتنزل من السماء ما عملوا، فظلوا فيه يعرجون. من هم الذين يعرجون؟ قيل الكفار وقيل الملائكة. خلل فنظرها غير ثابت كنظر وكحال السكران وعقله. سكرت أبصارنا. ثم أضربوا عن هذا وزادوا في صفة أنفسهم بل نحن قوم مسحورون، يعني هذا الذي نشاهده في السماء أو نزول الملائكة من السماء وصعودها من السماء هذا مما سحرنا به محمد. والسحر يؤثر على النظر وعلى العقل، فهم أولا وصفوا أبصارهم بأنها غير ناظرة أو أن نظرها غير مستقر وعقولهم ثابتة، ثم أضربوا عن هذا ووصفوا أنفسهم لو رأوا ذلك لقالوا إن هذا سحر خيل على العقل والنظر معا، بل نحن قوم مسحورون. وهذا إخبار من الله جل وعلا بأن من حكم الله عليه بالشقاوة والضلال فإنه لن يهتدي بحال من الأحوال ولن يستفيد من الآيات ولن يعتبر، لو أعطي ما سأل ما استجاب وما آمن. فبيان من الله جل وعلا بأن إيمان الكافر محال مستحيل. لو طلب من الآيات ووعد على الإيمان بها فإنه لن يؤمن أبدا، لو أعطي ما طلب فلن يؤمن، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنهم لا يؤمنون، وإرسال الرسل وإنزال الكتب لإقامة الحجة عليهم، والله جل وعلا هدى من شاء من خلقه بفضله ورحمته وإحسانه ومنته، وأضل من شاء من عباده بعدله وحكمته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير الخازن على قوله جل وعلا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، فقد فصل ووضح رحمه الله مذهب القدرية ومذهب أهل السنة والجماعة. كذلك في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المتن لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشراح كثيرون كلهم تعرضوا لهذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأهل السنة وسط في صفات الله جل وعلا بين المشبهة والجهمية، بين المعطلة والمشبهة، كما وهم وسط في باب أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والمعتزلة، بين الجبرية والقدرية، والقدرية هم المعتزلة. يقول السائل أرجو الإفادة عما إذا كان من الضروري الذهاب إلى منى قبل الذهاب إلى عرفة أم لا؟ والجواب المبيت بمنى ليلة عرفة، الخروج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة هذا سنة من سنن الحج وليس بواجب ولا ركن ولا يلزم بتركه شيء. السنة يستحب الإتيان بها، فإذا لم يأتي بها المرء فلا يلزمه شيء لجبر النقص، والواجب يجبره دم، والركن لا يتم الحج إلا به. فالذهاب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة والصلاة بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة سنة من سنن الحج، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وإن لم يخرج إلا في اليوم التاسع إلى عرفة فلا شيء عليه وحجه صحيح ولا يلزمه دم. وهل المبيت بمزدلفة بعد الخروج من عرفة ضروري أم لا؟ الجواب نعم، المبيت بمزدلفة عشية عرفة ليلة عيد النحر واجب من واجبات الحج، وقال بعض العلماء لأنه ركن من أركان الحج، قال بعضهم بأنه ركن، واستدلوا لأن الله جل وعلا أمر بذكره عند المشعر الحرام في قوله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال بعضهم فالمبيت بمزدلفة تلك الليلة ركن من أركان الحج لأنه ذكر بعد عرفة وذكره الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما ذكر الله جل وعلا في كتابه بفعله وقال خذوا عني مناسككم، وهو بات عليه الصلاة والسلام ليلة العاشر من ذي الحجة في مزدلفة ولم يخرج منها إلا قبيل طلوع الشمس. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. يقول: وبعد أن دخلت مكة في شهر شوال وجاوزت الميقات لأجل العذر، وأنا أريد أن أحج وأعتمر جمعا بينهما بالقران، فهل علي دم واحد أو دمين؟ الجواب: عليك هديان إذا أحرمت قارنا من الحل ولم تحرم من الميقات، فعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، وهذا هدي جبران لا تأكل منه ولا يأكل منه الغني، وإنما يكون لفقراء الحرم. وعليك هدي القران، وهذا حكمه حكم الأضحية، تأكل منه وتتصدق وتهدي. وهدي القران وهدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا، حيث يسر لك نسكين في سفرة واحدة. فالمتمتع والقارن عليهما هدي التمتع وهدي القران. وإذا أخل المتمتع بشيء من الواجبات فعليه هدي مقابل إخلاله، وكذا القارن. وإذا قدر القارن على أن يحرم من الميقات والمتمتع لزمه ذلك، فيقال له: ترجع إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليك سوى هدي التمتع وهدي القران. فإذا تعذر عليه الرجوع فعليه أن يحرم من الحل، ويكون عليه هدي التمتع وهدي القران، وكذلك هدي الجبران لعدم إحرامه من الميقات المعتبر له. وإذا لم يستطع الهديين فله أن يصوم عن كل هدي 10 أيام، وإن استطاع أحدهما ولم يستطع الآخر فيأتي بما يستطيعه ويصوم عن ما لا يستطيعه. يقول السائل: في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول: بعض الناس يحتجون بهذا الحديث ويجتمعون عند القبور يوم الإضحى ويوم الفطر بعد رجوعهم من الصلاة، ويأكلون ويشربون عند القبور، ويستغفرون ربهم لأنفسهم ولمن في القبور، وبعد ذلك يتفرقون، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: هذا غير جائز، هذا بدعة. والأعمال التي يتقرب إلى الله جل وعلا بها يجب أن تكون وفق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يشرعه فيحرم فعله ولا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من ذلك ولا أمر به ولا فعله الصحابة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ولا فعل هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل هذا العمل بدعة مخالف للسنة، يضر المرء في دينه ويفسد عليه عبادته، فهو يظن أنه يتقرب إلى الله وهو بهذا العمل يبعد عن الله وعن شرعه. فالعبادات توقيفية يتوقف على ما ورد في كتاب الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد يضرب به عرض الحائط ولا يقبل ولا يفعل. فلا يجوز الاجتماع عند القبور للأكل والشرب، ولا يجوز الاجتماع عند القبور للذكر والدعاء والتضرع، وإنما تشرع زيارة القبور، زيارة القبور، السلام على أهل القبور والدعاء لهم والانصراف كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قصد القبور من أجل الدعاء فهو مبتدع، وإنما يقصد القبور من أجل زيارة المقابر للتذكر والاتعاظ، ويسلم على أهل القبور ويدعو لهم وينصرف. فإذا قصد القبور من أجل الدعاء لنفسه فهو مبتدع، وزيارة القبور زيارتان، زيارة سنية على ضوء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة بدعية شركية. فإذا قصد القبور للسلام على أهلها ولتذكر الآخرة ويدعو لأهلها وينصرف فهذه الزيارة المشروعة وهي سنة. وإذا قصد القبور من أجل الدعاء لنفسه وسؤال الله جل وعلا في المقابر، يظن أنه إذا سأل الله في المقابر فهو أقرب إلى الله، فهذا مبتدع. وإذا قصد القبور من أجل سؤال أهلها والتقرب إليهم والتضرع إليهم وطلب النفع منهم أو المدد أو الشفاعة أو شفاء المريض، فهذا مشرك شركا أكبر والعياذ بالله، مخرج من الملة، هذا كافر بالله العظيم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الدعاء مخ العبادة، فإذا صرف شيئا من مخ العبادة لغير الله فقد كفر. زيارة بدعية إذا دعا الله وتحرى الدعاء عند القبور فهذا مبتدع. إذا سأل أهل القبور أو بعضهم فهذا مشرك كافر. إذا سلم على أهل القبور واستغفر لهم ودعا لهم وانصرف فهذا على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما من عمل إلا وفيه وسط وطرف، والوسط خير، والزيادة كالنقص محرمة ولا تجوز. فالغلو والزيادة ممنوعة، والجفا والنقص ممنوع، وإنما شرع محمد صلى الله عليه وسلم وسط. الجفا وعدم زيارة القبور هذا لا يجوز. قصد القبور من اجل الدعاء من اجل ان يدعو لنفسه او يدعو لوالديه او يدعو لاولاده، يقول اقصد الضريح الفلاني ادعو الله عنده، هذا بدعة ومحرم. فإن دعا صاحب الضريح فقد كفر بالله العظيم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فعلى المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يتفطن لهذا العمل، فقد ضل فيه كثير. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا سأل المرء صاحب القبر فقد جعله شريكا لله في العبادة، وبهذا يكفر، يكون كافرا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أنا جئت في رمضان أنا وأمي وسكنت في مكة، ثم ذهبنا إلى المدينة المنورة ودخلنا بعمرة في شوال ومنتظرين الحج، هل نكون من حاضر المسجد الحرام؟ الجواب لا، ما دام جئتم للزيارة وللعمرة في رمضان ثم خرجتم إلى المدينة وأتيتم بعمرة في شوال تريدون الحج فعليكم هدي التمتع. في قول الله عز وجل آيات كثيرة، وأريد البيان بين هذه الآيات الكريمة لأنها أظن أنها تتعارض. منها قول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب، وقوله جل وعلا: لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وهذه الآيات منها ثلاثة، ومنها آية بضد هذا قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه لا تعارض بينها، بل هي واضحة بحمد الله. فالأجل محتوم والأجل مقدر، لا يتقدم ولا يتأخر. وكل شيء بقضاء الله وقدره. والله جل وعلا يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء على ضوء ما قدره الله جل وعلا وقضاه أجلا، لا يخرج عما قدره الله جل وعلا. يقول: نجد ونشاهد هذه الأيام كثير من النساء وخاصة ما هم من غير هذه البلاد يتوشحن بوشاح شغل عليه الصليب المسيحي بكل وضوح وبألوان زاهية، فما رأيكم في هذا الأمر وخاصة وهم من حجاج بيت الله الحرام والطوافين حول بيته، وما هي وسيلة منع ذلك؟ لا يجوز للمسلمة أن تتوشح بوشاح أو تتغطى بغطاء أو ترتدي بخمار أو لفافة أو عباءة قد رسم عليها الصليب، لأن هذا من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ شيئا من شعار أعداء الله، بل يجب طمس ذلك وإزالته ونقضه إن كان بالخيوط وطمسه إن كان بالصبغ ونحوه. يقول: أرجو الإفادة بخصوص الركعتين بعد الأذان. الركعتان بعد الأذان مستحبة بقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فيستحب بين الأذان والإقامة أن يصلي المرء ركعتين، هذا إذا لم يكن هناك سنة راتبة. أما إذا كان هناك سنة راتبة قبل الصلاة كصلاة الفجر وصلاة الظهر، فالسنة الراتبة مؤكدة لا ينبغي للمرء تركها، وهي أربع ركعات قبل صلاة الظهر وبعد أذان الظهر، وركعتان قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. وأما بعد أذان العصر وقبل الصلاة وبعد أذان المغرب وقبل الصلاة وبعد أذان العشاء وقبل الصلاة فهذه سنة، وهي من السنن المطلقة، ليست من السنن المؤكدة من الرواتب، وإنما هي سنة. والمراد بالأذانين في قوله بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء، الأذان والإقامة. يقول: ما حكم من يسب الدين؟ سب الدين كفر والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وصفة المنافقين والكفار هم الذين يسبون دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سب الدين كفر، فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والاستغفار عما حصل. ما حكم صفحة النساء التي لا يرجون نكاحا؟ لا تصافح المرأة التي لست لها بمحرم وإن كانت كبيرة، بقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، لا تحل له. وأخبرت رضي الله عنها أنه كان يبايع النساء كلاما ولم يفرق بين صغيرة وكبيرة، بل كان يبايعهن كلاما بدون مصافحة. كان عليه الصلاة والسلام يصافح الرجال، وأما النساء فيصافحن كلاما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.
الله الله أشهد أن لا